بسم الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله من ذلك الجري السهل الضرب الثاني من نقص في نسيان واجب إن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائما ضيع فأتى به لما روى المغيرة بن شعبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أبو داود. ولأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع بركن مقصود فلزمه الإتيان به كما لو تفارق اليتام الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف أنواع سجود السهو وأنه يشرع للزيادة أو النقصان أو للشك، فتكلم عن حكم الزيادة في الصلاة وأنه إذا زاد زيادة في الصلاة سهوا فإنه يجبر هذا الخلل الذي هو زيادة في الصلاة في سجود السهو. والآن ذكر حكم الضرب الثاني أو النوع الثاني النقص، ومثل له بنسيان واجب والذي هو التشهد الأول. فالتشهد الأول كما مر بنا واجب من واجبات الصلاة، الجلوس والذكر الذي هو التشهد. فإن نسي التشهد وحده ولو جلس فينبغي أن يجبر ذلك بسجود السهو عليكم السلام ورحمة الله. وإن ولا يتصور نسيان الجلوس من غير نسيان التشهد ذات الذكر، لأنه اللهم إلا أن يأتي بالذكر في غير موضعه، لكن هذا نادر وقد كما قلت لا يتصور، إنما المتصور أن ينساهما معا الجلوس والذكر وهذا الغالب، أو أن ينسى التشهد فقط يجلس ويسهو ويغفل عن الذكر أو ينشغل بذكر آخر، فيشرع في هذه الحالة سجود السهو. لحديث عبد الله بن بحينة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا إذا سلم أو نقص من صلاته شيئا من أفعالها الواجبة. نعم، وهنا يعني علل يعني مشروعية السجود أو استدل له بالنص، وأيضا استدل له بأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود. فكونه قبل أن يشرع بركن مقصود وهو القراءة، لأن يعني القراءة ذاتها مقصودة، فإذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة فعليه أن يرجع. وهم يذكرون ثلاث حالات لمن قام عن التشهد الأول. الحالة الأولى إذا ذكر قبل أن يستتم قائما في حال الانحناء وهو لما ينتصب قائما، فهذا يقول إن يجب عليه أن يرجع ولا يجوز له أن يواصل القيام. الحال الثاني أن يذكر بعد أن يستتم قائما، بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، فهذا يقولون مخير، إن شاء أن يرجع وإن شاء أن يبقى كما هو ويواصل القيام ويشرع في القراءة. الحال الثالث حال ما إذا شرع في القراءة، إذا شرع في القراءة ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرجع. أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يرجع إلى التشهد. ثم إنه كما علل المؤلف شرع في ركن مقصود لذاته وهو القراءة، فالقراءة مقصودة لذاتها ليست لغيرها. نعم.
قائما لم يرجع من خبر،
نعم إذا استتم قائما فلا يرجع يعني المؤلف مال إلى هذا، وإلا فهذا فيه الخيار إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة. نعم. وصارت الثانية أولاه، وصارت الثانية أولاه،
وصارت الثانية أولاه، ويسجد قبل السلام بدليل مجزوم عن السجود في الجمعة. إذا زال الزحام الإمام راجع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية لا تتم في الأولى كذلك. هنا
هذه حالة إذا نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، رجع فأتى به وبما بعده. فإذا نسي مثلا سجد الإمام، لنفرض أن الإمام في الركعة الأولى وسجد معه المأموم السجدة الأولى، ثم إن المأموم انشغل في السجدة الأولى وأطال ونسي، الإمام سجد السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالسجدة الثانية، يأتي بالسجدة الثانية ثم يتابع الإمام. لكن إذا كان منفردا أو إماما، إذا كان منفرد أو إمام فشرع في القراءة، يعني سجد سجدة واحدة وظن أنه سجد الثانية ولم يسجدها، فهنا شرع في القراءة. فإذا شرع في القراءة لا يجوز له في هذه الحالة، لأنه تلبس بركن آخر، وليس الرجوع إليه بأولى من الرجوع بأولى من الاستمرار في الركن الذي انشغل به، فتبطل الركعة الأولى لأنه أخل بها. أما إذا ذكر هذا الركن الذي أخل به قبل أن يشرع في القراءة فيرجع ويأتي به. ومنهم من يرى أنه له الحق أن يرجع إليه ما لم يأتي إلى مماثله في الركعة الثانية، وهو السجدة في هذه الحالة. فإذا لم يأتي إلى السجدة الأولى في الركعة الثانية فإنه يأتي بالسجدة التي تركها ويعود ويأتي بالركعة الثانية. والمؤلف استدل له بالمزحوم. المزحوم في صلاة الجمعة الفقهاء يعني كثير ما يذكرون هذه الحالة، لأنها حالة لا شك تحصل خاصة في المساجد الصغيرة ومع كثرة الزحام. فما الحكم إذا إنسان صلى مع الإمام الجمعة وإما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية عندما أراد أن يسجد من شدة الزحام لم يتمكن؟ الركوع قد يتيسر له يركع، لأن الركوع قد لا يحتاج منه إلى حيز كثير، فيركع يعني أدنى حد للركوع. لكن السجود لا بد له أن يسجد، يحتاج إلى موضع. فهم يقولون إذا لم يتمكن من السجود ولو على ظهر من أمامه أو على قدميه ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينتظر حتى إذا زال الزحام وقام الساجدون الذين أمامه سجد، أتى بالسجدتين ثم تابع الإمام بشرط أن يدركه قبل أن يركع الركعة الثانية مثلا، إذا كان هذا الكلام في الركعة الأولى. وإلا إذا كان الركعة الثانية فالأمر فيها واسع، لأنه حتى لو سلم الإمام يقولون يدركه، لكن في الركعة الأولى لا بد أن يأتي بالسجدتين بعد أن زال الزحام قبل أن يرفع الإمام من الركعة الثانية نعم. ففي هذه الحالة يقول هذا أمر يعني شبه يعني متفق عليه بين الفقهاء، وأنه أتى بهذين الركنين السجدتين بعد أن الإمام أتى بهما وانشغل في الركعة الثانية قيامها وقراءتها ثم أتى بالركوع. أما إذا خشي إن انشغل بالسجدتين أن يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، يقولون يترك السجدتين ويبادر يركع مع الإمام الركعة الثانية، يركع مع الإمام الركعة الثانية وتكون هي الأولى في حقه، لأن الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام لم يسجد لها سجدتين، لم يتمكن من الزحام فلم يسجد، فتصبح الركعة الثانية التي أتى بركوعها مع الإمام هي ركعته الأولى. فإن حصل زحام أيضا، وقد يحصل، لأنه ما دام حصل زحام في الركعة الأولى عند السجود فلا يستبعد أن أيضا لا يتمكن من السجود في الركعة الثانية، لكن كما قلت لكم قبل الأمر في الركعة الثانية أيسر، لأنه بإمكانه ينتظر حتى ولو انتهى التشهد وسلم الإمام وزال الزحام، يسجد السجدتين وتكون هي ركعة الأولى ثم يقضي الركعة الثانية. وهذا يستدلون له بصلاة الخوف، وأنه عليه الصلاة والسلام على إحدى الروايات في صلاة الخوف، كما هو معلوم صلاة الخوف وردت عنه عليه الصلاة والسلام على عدة أوجه بلغت 6 أو أكثر، لكن الأوجه الثابتة الصحيحة 6 من عدة أحاديث صحيحة ثابتة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول في صلاة الخوف إن شاء أن يصلي على أي وجه كان. فمن هذه الأوجه التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام عندما كان في قتال بعسفان، فإنه صلى بالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه، جعلهم صفين وهم تجاه العدو في قبلتهم، فصلى بهم كما في حديث جابر رضي الله عنه يقول فكبر وكبرنا معه، ثم ركع الركوع الأول وركعنا معه جميعا، ثم إنه سجد وسجد الذين في الصف الأول معه، وبقي الصف الثاني يحرسون. ولما انتهى من السجدة الثانية وقام الصف الأول، فسجد الذين في الصف الثاني ثم تقدموا وحلوا محل الصف الأول، وتأخر الذين في الصف الأول وصاروا في محل الصف الثاني. وهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم. فالشاهد من هذا أن الذين كانوا في الصف الثاني لم يتابعوا الإمام النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده إلا بعد أن سجد وانتهى من السجود، وقام الذين معه وصاروا يرون العدو، لو تحرك بادروه. فهذا يعني وجه الاستشهاد بالنسبة للمزحوم في صلاة الجمعة، وكذلك قاسوا عليه من تأخر أو فاته ركن لمرض أو نسيان أو غفلة أو ما إلى ذلك، قالوا هذا حكمه فيأتي بالركن الثاني، لكن بشرط أن لا يفوته الركوع من الركعة الثانية مع الإمام. إيه؟ يتابع الإمام. إيه؟ يعني أدركه في السجدة الثانية. على كل حال ممكن أن يسجد هذه مع الإمام وينويها السجدة الأولى في حقه، ثم يأتي بالسجدة الثانية. وإن طمع أن يسجد السجدة الأولى ويخففها ثم يرفع منها ويتابع الإمام في السجدة الثانية فهذا حسن. أي نعم، ثم يتابع الإمام. لكن هذا لابد أن يكون عن غفلة ونسيان. أما أن يتقصد الانشغال بالدعاء، بعض الناس يعني اجتهاد منه ينشغل بالدعاء طويلا بعد الإمام في الركوع أو في السجود، تجده حتى في السجدة الأخيرة في الصلاة يطيل ويكاد الإمام ينصرف ويسلم من صلاته وهو في سجوده عن قصد، ما ينبغي، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على متابعة الإمام، أن نكبر إذا كبر ونركع إذا ركع ونرفع إذا رفع وهكذا، فلا تتأخر عنه إلا شيئا يعني قليلا لا يخل بالمتابعة. إمام وإن نسي
أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات فيسجد للسهو، لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى. الأولى لما بيناه في التي قبلها إذا ترك من الثانية سجد ثم شرع
سجدة
وإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة نظرت الثانية وكذلك الثالثة وإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر بالتشهد سجد سجدة وتصف له ركعة لأنه ذكره في موضعه ويأتي بثلاث ركعات ويسجد قبل السلام ودليل ذلك مسجد المسجد الجمعة وعنه تبطل صلاته لأنه يقضي إلى عمل كثير غير معتد به.
يعني هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ويذكرها الفقهاء رحمهم الله في مسألة رجل يعني صلى مثلا الظهر أو العصر أو العشاء وفي كل ركعة ينسى سجدة، فكيف تكون صلاته؟ على ما ذكر المؤلف لأنه تبطل الركعات الأولى ما دام لم يأتي بالسجدة التي نسيها من الأولى قبل أن ينشغل أو قبل أن يركع الإمام ركوع الركعة الثانية فتبطل عليه، وهكذا يتوالى بطلان الصلاة في الركعة الأولى في الثانية في الثالثة، فلا يبقى له إلا الركعة الرابعة لأنه الأمر فيها واسع وممكن يسجد حتى ولو قبيل السلام إذا ذكر. وهذا الحقيقة يعني لا يتصور إلا في شأن في حالة حديث عهد بالإسلام وبالصلاة لا يعرف الصلاة وأحكامها، يعني ساذج علم الصلاة وقيل له هكذا، فربما ركع ركوعين يظن أنه بدلا من سجدتين، فهذا يحصل منه. نحن ألفنا الصلاة والحمد لله وعشناها، لكن إذا كان في مجتمع كافر ولا يعرف الصلوات ولا أحكامها وجديدة عليه وحركات غريبة، فيعني تصوير الفقهاء رحمه الله، لأنه قد يقول قال هذا من يعمل هذا الشيء إلا مجنون، لا نقول يعمله من هو بهذه الصفة حديث عهد بالإسلام، فربما حصل منه ذلك في طور التعليم، فما الحكم؟ لكن الحقيقة يعني لو قيل بالبطلان على الرواية الثانية لكان أوجه، لأنه فعلا أخل بالصلاة إخلالا شديدا ولم تكن الصلاة يعني على الهيئة المشروعة، كونه يأتي بأربع ركوعات ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركوعات ومع الأفعال السابقة، فلعل الحكم بالبطلان أولى على ما علل به المؤلف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أتى بأعمال كثيرة. الأفضل أنك ما تقتصر على عمرتك فقط وتدعو لوالديك وتكثر من الدعاء وأنت في عمرتك في الطواف والسعي تنوي من هنا؟ أنت نويت العمرة من هناك لوالديك وسبق اعتمرت أنت؟ سبق اعتمرت، طيب تعتمر لهما وأنت تدعو لنفسك والأجر إن شاء الله لكم جميعا، أن تؤجر على هذا. لا، يقول المعتمر قبل، ما اعتمرت قبل؟ لا، هو الآن يسأل يقول يريد العمرة من هنا ترويها لوالديك لوالدك أو والدتك، لا هو الآن يريدها من هنا، يعني قلتم التنعيم الأولى أنك ما ترويها.
هل
يصير
مصيب هذا؟
نعم،
طبعا المصيب
مصيب
يعني أول مصيب
والله إذا كان ما يشق عليك طيب ما في أجر إن شاء الله وتؤجر، فالصيام فيه أجر وفضل، إذا كان ما يشغلك عن واجبات تؤديها فطيب وحسن. إيه نعم،
من شك في ترك ركن فهو كتركه له لأن الأصل عدمه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين لما روى أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا
فليطرح الشك
وليبني على اليقين وليبني على ما تيقن ثم يسجد بسجدين قبل أن يسجد، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيبا للشيطان، رواه مسلم. وعنه يبني على غالب ظني ويتم صلاته ويسجد بعد السلام بما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين متفق عليه وللبخاري بعد التسليم.
هذا الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه. إنسان صلى الصلاة وشك في السجود، هو سجد سجدتين ولا سجدة واحدة؟ هنا ما فيه يعني غالب الظن، بل يبني على اليقين، اليقين أنه ما أتى به، فإذا شك في تركه فهو كتركه، كأنه تركه تماما، فيأتي بالسجدة حتى يخرج من صلاته وهو متحقق أنه أتى بها. وفي رواية أنه كما هو في الركعات، إن كان غلب على ظنه أنه أتى به فيصنع مثل صنعه في الركعات في عددها، مثل ما في حديث ابن مسعود. ولكن المؤلف ذكر هذه الرواية أنه بالنسبة للأركان ليس إلا البناء على اليقين، فمن ترك شك في تركه فهو كتركه، فعليه أن يأتي به. شك في قراءة الفاتحة، هل قرأها أم لم يقرأها؟ لابد أن يقرأها حتى يتحقق أنه قرأها. وهذا السجود يكون قبل السلام لحديث أبي سعيد، فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح ثابت أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهم، فهنا عليه السلام قال ليطرح الشك وليبني على ما تيقن، اليقين هو الأقل. إذا كان شك صلى ثلاثا أو أربعا تقول صلى ثلاثا، صلى اثنتين أو ثلاثا صلى اثنتين. ويبين حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإنه عليه السلام بين هذا وقال إذا صلى أحدكم فما درى صلى واحدة اثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين، صلى ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا. فهذا إذن يبني على اليقين، يبني على اليقين ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، فالأمر هنا عنده يعني غير مترجح، يعني طرفين متساويين، فعله وعدم فعله. الحالة الثانية أن يبني على غالب ظنه، أن يبني على غالب الظن، ففي هذه الحالة عنده نوع ترجح، يعني هو صلى لما صلى أربعا طرأ عليه شك، يقول لعلي لم أصلي إلا ثلاثا، لكن الأربع يعني هي السابقة في ذهنه، إنما طرأ عليه هذا الأمر. فهذا يعني كما يذكر الإمام أحمد رحمه الله يقول هناك فرق بين اليقين والتحري، واستشهد بحديث عبد الرحمن بن عوف، قال فإنه في حديث عبد الرحمن بن عوف يعني بيّن أنه يبني على الأقل وهو المتيقن، وفي حديث ابن مسعود قال يتحرى الصواب. ففي هذه الحالة يبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظنه. ما الراجح عنده؟ ترجح أنه صلاها أربعا، إذا يتم صلاته على هذا. غلب على ظنه أنها ثلاث، يأتي بالرابعة ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. لماذا بعد السلام؟ لأن البناء على غالب الظن يرجح جانب الفعل واستبعاد السهو، فلذلك أتي بسجود السهو خارج الصلاة، لأنه أتي به يعني كنوع من يعني جبر، ولا نستطيع الحقيقة نقول جبر، يعني لأن الصلاة انتهت وانصرف منها. ولذلك مما يستدله الإمام أحمد رحمه الله في أن سجود السهو كله قبل السلام، يقول المعنى يدل على هذا، إذا انتهت الصلاة فلا معنى لأن تدخل فيها شيء أو تعدل فيها أو تجبرها، لا معنى لهذا لأن انتهت، وفعلا هذا المعنى واضح. فلذلك سجود السهو كله قبل السلام إلا ما ورد النص به، والنص ورد في مسألة غالب الظن، إذا بنى على غالب ظنه مثل حديث ابن مسعود فإنه كما في رواية البخاري قال بعد التسليم يسجد سجدتين بعد التسليم، إذا بنى على غالب ظنه. هنا قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. الإمام له حالة خاصة ينفرد بها عن المنفرد، لأن الإمام له من يذكره، فالإمام إذا بنى على غالب ظنه وتبين أن غالب الظن عنده خطأ، فالمأمومون لا يتصور أن كلهم ينسون ويسهون، هذا مستبعد. فلذلك في هذه الحالة يعني ممكن أن يبني على غالب الظن لأن له من يذكره، بخلاف المنفرد. ففي الرواية الأخرى المنفرد دائما لابد أن يبني على اليقين، يبني على اليقين ولا يلجأ إلى غالب الظن، لأن غالب الظن ضعيف، غالب الظن ضعيف وليس عندك من يقوي ظنك. أما الإمام فعنده من يقوي ظنه بخلاف المنفرد. فالمنفرد في الرواية التي ذكرها المؤلف دائما يبني على اليقين وهو الأقل. نعم.
إن الإمام خاصة إنه يبني على غالب ظنه، لأن له من يذكره من غلو فلا يخرج منها على شك، والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، يلزم البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا، وهذا ظاهر المذهب. فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين، وعنه يبني الإمام على اليقين كالمنفرد.
إذن هذه يعني ذكر فيها ثلاث روايات. رواية أن المنفرد يبني على اليقين أخذا بحديث أبي سعيد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ورواية هذه رواية أن المنفرد على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه لحديث ابن مسعود فليتحرى الصواب من ذلك، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فهذا قالوا في شأن الإمام. إذن الجمع بين الأحاديث أن نحمل حديث أبي سعيد على المنفرد وحديث ابن مسعود على الإمام، والتعليل ما ذكره المؤلف أن الإمام له من يعني يذكره ويقوي غلبة الظن عنده بخلاف المنفرد. الرواية الأخرى الجميع يبنون على اليقين حتى الإمام، لا ينبغي أن يأخذ بغالب ظنه على هذه الرواية، بل يرى أن حديث أبي سعيد أقوى وأنه يبني على اليقين إن كان إماما أو منفردا. ولا شك الحقيقة أن البناء على اليقين أسلم وأحوط للصلاة. نعم.
في حديث أبي سعيد إلا في موضعين، أحدهما إذا سلم من نفس في صلاته ناسيا، فإنه إذا لم يصل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسلم. الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إحدى صلاتين العشيه وسلم من ركعتين الحديث. والموضوع الثاني إذا على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، بحديث ابن مسعود وعنه أن السجود كله قبل السلام بحديث أبي سعيد وابن بحينة وعنه ما كان من زيادة بالنوى بعد السلام في حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود، وما كان من نقص كان قبله في حديث ابن بحينة حين ترك التشهد الأول.
حين ترك عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، فلكل سهو سجدتان، هذا أمر متفق عليه ولا خلاف ولا إشكال فيه، لكن هل قبل السلام أو بعد السلام فهذا محل الخلاف. فالمذهب كما ذكر المؤلف المشهور في المذهب على ما ذكر أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين وحالة ثالثة. فموضع إذا سلم عن نقص في صلاته، أو إذا بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد، والحالة الثالثة حالة النسيان يذكرها المؤلف. طبعا هذه لا يمكن أن تكون إلا كذلك، إذا نسي سجد السهو ولم يذكر إلا بعد السلام فلا شك أنه ليس له موضع إلا أن يكون بعد السلام. كيف
يعني على ليش شك زدة ولا نقصت؟
لا، هو في الغالب يعني الشك يطلع على الإنسان، يعني هل أتى الصلاة التي تصليها أصلها ركعتين ولا ثلاث ولا أربع؟
ركعتين.
الصلاة ركعتين سنة مثلا، سنة، فأنت صليت ركعة، بعد أن صليت ركعة أو نفترض أنك صليت ركعتين، ما تدري أنت صليت ركعة ولا اثنتين، فأنت هنا يعني شككت في تمام الصلاة، لأن الصلاة عندك هي إنما هي ركعتين، فأنت يعني هذا يعني أنت شككت هل أتيت بالركعة الثانية أم لم تأتي بها. فهنا إما أن تبني على اليقين واليقين أنك ما أتيت إلا بركعة. طبعا أنت صليت ركعة لكن في الثانية طرأ عليك الشك، طرأ عليك الشك، هل هي الثانية؟
ركعتين
شكت في الركعة الأخيرة. هل هي الأولى؟ هل هي الأولى أم هي الثانية؟ أي نعم. فهنا تبني على اليقين، تعتبرها الأولى، تعتبرها الأولى، وفي هذه الحالة تأتي بركعة أخرى ثم تسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. يعني حديث أبي سعيد يعتبر كالنص في هذا، فنصه
وقفت لحيني وأنا قلت تذكرت المدينة الثاني،
تذكرت تجلس. إذا كان سنة، إذا كان في الليل فالأولى أن تجلس، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، فتجلس وتسجد للسهو. وإن كان في النهار فلا حرج أن تأتي بهذه الركعة وتضيف ركعة رابعة، وتضيف ركعة رابعة وأيضا تسجد للسهو، لأنك يعني سهوت عن ما نويته، أنت نويت ركعتين، ثم أنك خرجت بالتشهد بالنسبة للأربع، ما أتيت بالتشهد، وإن كنت أنت لا تنوي هذا الشيء أصلا، لكن صلاتك صار فيها خلل، وسجود السهو مشروع للخلل. إيش العبارة اللي كان؟ هنا ارفع صوتك.
والناس يسجد قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، لذلك ما لم يبلغ الفتح أو يخرج من المسجد، ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. وحديث ابن جديد من قال الفتح لم يسجد، واختلف في المدة، فقال الخرقي ما لم يبلغ
الخرقي
فقال الخرقي ما لم يخرج من المسجد، وإن خرج لم يسجد نص عليه، لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت المدة كقيام
فاعتبرت المدة
كقيام المجلس. وقال القاضي إن طال الفصل لم يسجد لم يسجد، وإن لم يطل سجد، ويرجع بالطول والقصر إلى العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته، في حديث عمران بن حسين. والسجود أولى، وعنه يسجد فإن خرج وتباعد، لأنه جدران سيأتي به بعد طول الزمان كجدرانات الحج. قال مالك يأتي به ولو بعد شهر.
فهنا إذا نسي سجود السهو فكما ذكرت لا يتصور في هذه الحالة، وإن كان موضعه قبل السلام فيأتيه به بعد السلام، وإن كان فات موضعه. لكن إذا خرج من المسجد مثلا ولم يتذكر إلا بعد الخروج من المسجد، ففي حديث عمران بن حسين نص صريح، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع من بيته وأكمل الصلاة ثم سجد للسهو، فبنى على صلاته عليه الصلاة والسلام، رغم أنه الفصل في هذه الحالة قد يكون طويل، يعني الخروج من المسجد والرجوع إليه. لكن هذا ينبغي أن يقيد بأمور. أولا ألا يكون انتقض وضوءه، فلو أنه خرج من المسجد وانتقض وضوءه فلا يبني في هذه الحالة، لا يبني، يستأنف الصلاة من جديد. كذلك إذا تعاطى كلاما كثيرا خارج شأن الصلاة، أو مثل بيع وشراء أو ما إلى ذلك، يعني ففي هذه الحالة أيضا انشغل عن الصلاة بأمر لا يمكن أن يبني على ما سبق منه. الأمر الثالث إذا شرع في صلاة أخرى، إذا شرع في صلاة أخرى، يعني بعد أن صلى مثلا هذه الصلاة فريضة مثلا الظهر وصلى ركعتين وظن أنه أكمل الصلاة فقام يتسني، فتذكر أنه ما صلى إلا ركعتين، هذه الصورة الحقيقة ابن قدامة رحمه الله يرى أنه يبني على، ويعتبر هذه يعني وإن كان دخلها نافلة لكنه يبني ويعود إلى الصلاة التي كان هو فيها ويتمها ويسجد للسهو. أما إذا يعني كانت صلاة أخرى أو مقضية أو ما إلى ذلك، فقالوا في هذه الحالة دخل في نية فريضة أخرى فيتم ما هو عليه ويعود إلى صلاته ويستأنفها من جديد، ولا يسعه أن يبني في هذه الحالة. جزاك الله.
ليس على الإمام سجود إلا أن يسهو،
وليس على الإمام سجود
وليس على أن تكون لسجوده إلا أن يسوى إمامه، بما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سوء، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه.
خلفه وعلى من خلفه.
وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع للإمام فلازمه متابعته في السجود بتركه لقوله إنما جعل الإمام المهتم به فلا تختلف عليه.
الحديث إنما من رواية عمر، لكن قد يكون من رواية ابن عمر عن عمر، إنما الحديث من رواية عمر. أخرجه كما قال المؤلف الدارقطني، وأخرجه أيضا الترمذي والبيهقي، وهو ضعيف، الحديث ضعيف. فعلى كل حال يعني هذا المسألة متفق عليها أن المأموم ليس عليه سجود سهو، ولا يكادون يختلفون في هذه المسألة الفقهاء، إلا الله أعلم، الله ربما والله أعلم أقوال شاذة، تعتبر أقوال شاذة أخذا بعموم الحديث أنه من سهى في صلاته فليسجد سجدة السهو، يقول عام يتناول الإمام والمأموم. لكن الصحيح أن كما ذهب إليه عامة الفقهاء أن المأموم لا يسجد سجود السهو ولو سهى، ولو سهى في صلاته. وهذا الأثر وإن كان في ضعف فيستأنس به، يعني يعضده العمل الذي جرى عليه عامة الفقهاء أن المأموم لا يسجد للسهو إذا سهى. نعم.
من سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته كالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء هو من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، كما قال المؤلف حديث صحيح متفق عليه. كذلك العبارة التي ذكرها فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء أيضا هذا حديث، لفظ حديث أخرجه أبو هريرة من رواية أبي هريرة وهو أيضا متفق عليه. فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء جزء من حديث ثابت، فهذا المشروع أن التصفيق للنساء لأن صوت المرأة عورة وقد يكون في فتنة، فينبغي لها أن كما يقول الفقهاء تضرب بإحدى يديها على الأخرى، إما ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أو كيفما اتفق، لأنه لم يرد صفة وهيئة ثابتة للتصفيق، لكن الفقهاء قالوا تضرب ببطن يدها اليمنى على ظهر اليسرى. فأما الرجال فكما هو معروف سبحان الله، لأنه كما في حديث ابن مسعود يعني صار عندهم وشوشة وإشكال وكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا، يعني هذه الوشوشة والجلبة والإشكالات، وقال: إذا ناب أحدكم أمر في صلاته أو إذا نابكم أمر في صلاتكم، طبعا مع الإمام، فالتصفيق للرجال والتصفيق للنساء. هذه هي السنة. هنا لا تتابع الإمام، تسجد تأتي من الركعة التي فاتتك، لكن تتابع الإمام في سجود السهو ولو لم يكن السهو في الركعة التي أدركتها في الصلاة التي أدركتها. يعني الإمام مثلا قام على التشهد الأول ولم يجز، وأنت لم تدرك مع الإمام إلا الركعتين الأخيرتين، فتأتي بالركعتين مع الإمام وتسجد معه للسهو، مع أن هذا السهو لم يلحق في صلاتك التي أدركتها مع الإمام، لكن تتابعه في هذا. نعم.
قال رحمه الله: أداء صلاة التطوع وهي على خمسة أطراف، أحدها صلاة الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات فتحهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، ركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر أذن المؤذن صلى ركعتين وهما آتتها، ويستحب تخفيفهما فعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب.
ركعتا المغرب.
وكذلك ركعتا المغرب.
نعم.
وهي على خمسة أبواب، عنده أسماء غالبة وهي عزم ركعات. قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. كان الساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
لا يدخل
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه، وأعتدها ركعة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعامدا منه على ركعتي الفجر، وقال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وقال صلوها ولو طلعتكم الخير، رواه أبو داود.
هذا في صلاة التطوع، يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله حكم صلاة الفريضة وما يتصل بها، فيعني من المناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوع على الترتيب الذي ذكره سنن الرواتب، لأن التطوع كما جاء في حديث أبي تميم الداري وغيره من الحديث أنه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فينظر فيها، فإن كان فيها خلل أو نقص قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيجبر الفريضة. قال وهكذا الزكاة أيضا ينظر في فريضة الزكاة عنده، فإن كان فيها نقص أو خلل هل له من تطوع. قال ثم هكذا سائر الأعمال، الصيام ينظر في فريضة الصيام إن كان فيها خلل هل له من تطوع، الحج وهكذا. فمن فضل الله على عباده أن هذا التطوع الذي شرع للأمة وترك مفتوحا إلا بقدر ما يعني بقدر ما لا يرهق الإنسان ويشغله عن الواجبات الأخرى، على مثل ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهذه فرصة للمسلم يستزيد ويجبر النقص. ولا شك أن الصلاة كل صلاة يؤديها المرء لا تكاد تخلو من خلل ونقص، فهو بحاجة إلى أن يجبرها. ولذلك شرع هذا التطوع قبل الصلاة وبعدها في عامة الصلوات، فشرع قبلها تهيئ للصلاة واستعداد تحصيل للرغبة، ولعله يعني يداخله الخشوع ويتهيئ ويستعد، فإن فاته الخشوع أو تمامه في الصلوات السنن فتكون الفريضة أمامه التي ينبغي أن يحقق فيها الخشوع. فإن كذلك فاته الخشوع أو فاته شيء من سننها أو ربما واجباتها ولم يشعر، وقد يكون من أركانها ولم يشعر، فالراتبة تجبر هذا الخلل والنقص. والمؤلف يعني ذكر في غير هذا الموضع أن صلاة التطوع هي أفضل التطوعات البدنية، لكن قال العلماء بالنسبة للمذهب أن هذا مقصود به البدنية المحضة القاصرة التعدي التي لا تتعدى منفعتها، أما إذا كان المقصود التطوع المطلق فأفضل التطوع الجهاد. قالوا هذا صحيح المذهب، أفضل التطوع الجهاد، أفضل من الانشغال بالصلاة لتطوع الصلوات، وأفضل من التطوع بما زاد عن فرض العين في العلم أو الصيام، لأن الجهاد يجمع بين العبادة البدنية والمالية، وهو لا شك يعرض النفس للهلاك التي هي أفضل شيء يملكه الإنسان. فقالوا هذا صحيح في المذهب أن التطوع الجهاد أفضل من سائر التطوعات، ثم تأتي الصلاة أفضل التطوعات بالنسبة للعبادة البدنية، بل قد يكون التفرغ للعلم أفضل من التطوع صلوات التطوع إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينها، مع أن طالب العلم في الحقيقة لا ينبغي له أن يعني يتشاغل أو هكذا يتظاهر بالتشاغل في العلم ويتساهل في في النوافل وربما السنن الرواتب بحجة أنه يسابق إلى الغنى. الحقيقة هذا ما يعني ما ينبغي، وليس والحمد لله هناك تعارض، فعنده الوقت واسع، وهذه الرواتب لا تأخذ منه وقتا كثيرا، ويعني يربي نفسه على العبادة والأخذ بها، وأن يكون قدوة في علمه. يعني لأن للأسف بعض يعني طلبة العلم يعني ما شاء الله يسارعون في التحصيل العلمي ويستكثرون من الدروس ومن هنا ومن هنا وعلى حساب الرواتب، تجده لا يكاد يصلي حتى يعني الذكر بعد الصلاة يتركه والسنن الراتبة وهكذا، وربما يسمع الأذان فهو يتشاغل بالكتابة وكتابة المسائل. طيب هذا، لكن أن يكون هذا ديدن دائما فهذا فيما يظهر لي لا ينبغي، لأنه يجعله ضعيف التعبد، ويكون يعني قدوة ليست جيدة للعامة ولطلبة العلم، بل الذي عرف عن العلماء الكبار والفقهاء المتقدمون رحمهم الله المجتهدون أن لهم أحزابا في العبادة والصلاة والتهجد لا يكاد يفعل أحد مثل فعلهم. فحققوا العلم النافع الصحيح مع الاستكثار والعبادة، ما أخلوا بها. فقضية التعارض التي أحيانا يطرحها بعض الفقهاء إذا ضاق، لكن هذه قد يقصدون بها في حالات معينة، يعني حالات معينة فعلا عندك مسألة تريد أن تحققها فلا حرج كونك يعني بادرت من الصلاة وذهبت إلى مسألتك تريد قبل أن يعني تنشغل عنها، أو انشغلت بها مع الأذان ولم تأتي إلا عند إقامة الصلاة، فهذا في مثل حالات يعني تعرض لك وليس ديدنك وحالتك الدائمة فلا حرج. فهنا رتب المؤلف يعني صلاة التطوع، فبدأ بأقربها إلى صلوات الفريضة، وإلا فليس هذا الترتيب المقصود به الأفضلية، أفضلية صلاة التطوع. ترتيبه هذا مبني على سياق التأليف، فلما تكلم عن صلاة الفرائض ناسب أن يذكر ما يتصل بها ويكون قريب منها، وهي السنن الرواتب. ففيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته عليه الصلاة والسلام، ركعتين بعد العشاء في بيته عليه الصلاة والسلام، وركعتين قبل الصبح. وهنا في المتن المؤلف يعني كأنه أدخل حديثا، أو يعني كما يعني هو واضح في متن العمدة يعني حديث ابن عمر كأنه سقط منه جملة بينها في الشرح، لأن الحديث كما ذكر في الشرح قال وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فهو بحكم أنه رضي الله عنه كان كثير ما يستأذن ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ليعرف أفعاله فيقتدي به، لكن بالنسبة للفجر ما كان أحد يدخل عليه على مقتضى آية الاستئذان، وأنه لا ينبغي أن يعني يدخل في مثل هذه الساعات. فأخذ هذا عن حفصة رضي الله عنها، وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين في بيته. وذكر فيها حديث عائشة في فضلها، وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا ورد في الحديث أنه يضطجع على يمينه، بل ورد في بعض ألفاظه الأمر بالاضطجاع، وتمسك به ابن حزم رحمه الله ويرى أنه واجب، لكن عامة الفقهاء يخالفونه ويرون أن هذا من السنن المستحبة. إن تيسر الإنسان أن يضطجع، وخاصة إذا كان في بيته، وإلا في المسجد فيقول هذا لا يشرع في المسجد أن يضطجع، وبعض الناس يعمل هذا، وهذا ليست السنة على هذا، لأن هذا المقصود به إذا كان في بيته. وأيضا صلوها ولو طردتكم الخيل، ولذلك يسن لمن فاتته صلاة الفجر أن يأتي بالسنة أولا، إلا إذا خشي يعني أن يضيق الوقت، وأنه لو تشاغل بالسنة وطلعت الشمس عليه، ففي هذه الحالة لا، ينبغي أن يصلي الفريضة أولا ثم يأتي بالنافلة بعد ذلك. إيه نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما ربيع القرآن، أخرجه أبو داود.
فهنا يعني مما يستحب ويسن في ركعتي الفجر التخفيف، التخفيف لأن هذا فعله عليه السلام كما ذكرت عائشة، يعني من مبالغتها رضي الله عنها في تصوير التخفيف اللي حصل، تقول أشك هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، لكن لا شك أنه قرأ، لأنه هو الذي قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فلا شك أنه قرأ، بل ثبت أنه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، وأيضا ثبت في الحديث الآخر أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران، وفي الركعة الثانية إما آية سورة البقرة قولوا آمنا بالله وبما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو والله أعلم لا أدري، أو آية آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل إلينا. فهذا يعني ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر الفاتحة وهاتين السورتين أو هاتين الآيتين ويخفف. نعم. فيخفف أيضا ركعتي المغرب، يعني يصليها خفيفة. نعم. نقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.